والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك حرمتين راجعتين إلى الإخبار. الحرمة الأولى متعلقة بذات الخبر الكاذب من دون أخذ القاطع أو عدم القاطع في موضوع ذلك، ذات الخبر الكاذب. فكل خبر كان كاذبا غير مطابق للواقع يحرم الإخبار به، سواء علم المخبر بذلك أو لم يعلم بذلك. غاية الأمر أنه لو لم يعلم بذلك فهو معذور، لأن هذا الحكم لم يشمله، لا، الحكم الحرمة شملته، غاية الأمر أنه معذور. هذه هي الحرمة الأولى. الحرمة الثانية تعلقت بالإخبار بغير علم، سواء كان صادقا أو كاذبا. كل إخبار بغير علم، وبالأخص في الأحكام الشرعية للأدلة الخاصة الواردة في الإفتاء بغير علم، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وما أشبه ذلك من الرواية. فالإخبار بغير علم سواء كان صادقا أو كاذبا، ما دام هو بغير علم فهو حرام. هذه الحرمة الثانية قد أخذ في موضوعها عدم العلم، وأنتم تعرفون أنه إذا أخذ عدم العلم في موضوع حكمين فيصبح العلم مأخوذا في موضوع نفي ذلك الحكم، لأن هذا الحكم مقيد بعدم العلم، فإذا علم هذا الحكم ينتفي. إذن فمعنى أخذ عدم العلم في موضوع هذه الحرمة معنى ذلك أن العلم إذن أخذ في موضوع نفي هذه الحرمة. إذا علم الإنسان بحكم شرعي انتفت عنه حرمة الإخبار، هذه الحرمة الثانية انتفت عنه هذه الحرمة الثانية، وعليه. فإذا علم الإنسان بحكم شرعي كوجوب الصلاة، هذا العلم بالنسبة إلى الحكم الأول الحرمة الأولى نجد بأنه قطع طريقي لنفيها، لنفي الحرمة الأولى، لأن الحرمة الأولى لم يكن قد أخذ فيها عدم العلم. الحرمة الأولى كانت قد تعلقت بذات الخبر الكاذب. أينان من قبيل الحرمة الخمر، الحرمة التي تعلقت بذات الخمر، بذات شرب الخمر، الحرمة التي تعلقت بذات شرب الخمر. فإذا قطع الإنسان بأن هذا خمر تنجزت عليه هذه الحرمة، وهذا القطع قطع طريقي، أليس كذلك؟ القطع بكل حكم لم يؤخذ فيه ذلك القطع قطع طريقي، كما أن الإنسان يقطع بأن هذا خمر وقد حرم الشارع ذات الخمر، فقطعه بأن هذا خمر قطع طريقي ينجز عليه الحرمة. هنا أيضا كذلك بالنسبة إلى نفي الحرمة في ما نحن فيه، إذا قطع الإنسان بأن هذا الخبر ليس كذبا، إذا قطع الإنسان بأن وجوب الصلاة صادر حقا من الله فالإخبار به ليس كذبا، فهذا القطع قطع طريقي بالنسبة إلى نفي الحرمة، بالنسبة إلى نفي هذه الحرمة الأولى، لأن هذه الحرمة الأولى لم يكن مقيدة بالقطع. وهذا القطع نفسه قطع موضوعي بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى نفي الحرمة الثانية، لأن الحرمة الثانية هي التي كانت قد أخذ في موضوعها عدم القطع. فالقطع بالحكم الشرعي بالوجوب يؤدي إلى نفي هذه الحرمة، فهذا القطع مأخوذ في موضوع نفي الحرمة كما شرحنا. إذن فمتى ما قطعنا بحكم شرعي هذا القطع بل قطع طريقي لنفي الحرمة الأولى وقطع موضوعي لنفي الحرمة الثانية، وبذلك تنتفي كلتا الحرمتين إذا حصل هذا العلم هذا القطع. وأما إذا لم يحصل القطع وإنما حصلت أمارة على حكم شرعي وقد دل دليل قطعي على حجية هذه الأمارة، لكن نفس الأمارة لا تورث القاطع بما أداها، نفس الأمارة هي هذه الأمارة لا تورث القاطع بما أداها، وإن قام دليل قطعي على حجيتها تعبدا، فحينئذ هل تنتفي هاتان الحرمتان أو لا ينتفيان؟ هنا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه لا شك من جواز الإخبار بالحكم الظاهري الحاصل بحجية هذه الأمارة، يمكننا أن نسلم إلى الله أن الحكم الظاهري هو كذا، وذلك باعتبار أنه المفروض أن هذه الأمارة وإن لم تورث القاطع بمؤداها لكن حجيتها مسلمة، قام دليل قطعي على حجيتها تعبدا، يعني أن الحكم الظاهري مسلم، أن الحكم الظاهري قطعي. إذن فحصل لنا القاطع بهذا الحكم الظاهري، كما أننا بالنسبة إلى الحكم الواقعي قلنا بأنه إذا حصل القاطع به هذا القاطع كان قطعا موضوعي قطعا طريقيا لنفي الحرمة الأولى وقطعا موضوعيا لنفي الحرمة الثانية. أيضا بالنسبة إلى القطع بالحكم الظاهر، لو قطعنا بالحكم الظاهري كان هذا القاطع قطعا طريقيا لنفي الحرمة الأولى وقطعا موضوعيا لنفي الحرمة الثانية، فسيجوز لنا الإخبار بهذا الحكم الظاهري. فتنسف الحرمة عن الإخبار بالحكم الظاهري، يمكننا أن نسند هذا الحكم الظاهري إلى الله، نقول بأن هذا الحكم الظاهري هو حكم الله بما هو حكم ظاهري صادر من الله. هذا إذا أردنا الإخبار بالحكم الظاهري، لكن إنما البحث والكلام فيما إذا أردنا الإخبار والإفتاء بالحكم الواقعي اعتمادا على الحجية، يعني هذه الأمارة لم تورث لنا القاطع بالحكم الواقعي، هذه الأمارة لم تورث لنا القاطع بالحكم الواقعي وإنما قطعنا بحجيتها فحسب، وهذا القاطع بحجية هذه الأمارة هل تبرر لنا، هل يبرر لنا أن نخبر عن الحكم الواقعي الذي نحن لم نقطع به، الحكم الواقعي الذي هو مدلول هذه الأمارة معدى هذه الأمارة، هل يصح لنا أن نخبر بذلك ونسنده إلى الله أو لا؟ هنا لا بد أن نحسب حساب كل من هاتين الحرمتين، هل أن حجية هذه الأمارة الدليل على حجية هذه الأمارة ينفي لنا الحرمة الأولى أو لا، وهل ينفي لنا الحرمة الثانية أو لا؟ أما الحرمة الأولى يعني حرمة الإخبار بالخبر الكاذب، هذه الحرمة ستنتفي بحجية هذه الأمارة على أساس قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، إذ قلنا بأن هذا القاطع للحكم الشرعي طريق إلى نفي الحرمة الأولى. ألم نقل بذلك أن القاطع بكل حكم شرعي قطع طريقي لنفي الحرمة الأولى؟ الآن في الحقيقة لم يحصل لنا القاطع، وإنما حصلت أمارة حجة بدلا عن هذا القاطع. فهذا مورد من موارد قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، مورد من موارد قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. فهذا القاطع لكوني قطعا طريقيا، القاطع بالحكم الشرعي قطع طريقي لنفي الحرمة الأولى كما شرحنا. إذن فلو وصلتنا أمارة بدلا عن القاطع، هذه الأمارة دلت على الحكم الشرعي ولم يحصل لنا القاطع بالحكم الشرعي، بل دلت الأمارة على الحكم الشرعي وقام دليل على حجية هذه الأمارة، فهذه الأمارة سوف تعذرنا عن الحرمة الأولى لما سبق وأن أكدنا على أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي بلا شك. غاية الأمر أنه هنا هنا بالإضافة إلى مسألة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، لا بد وأن نتمسك بحجية مثبتات الأمارات حتى يتم ما قلنا من أن هذه الأمارة تكفي لنفي الحرمة الأولى لأجل كفاية الأمارة لنفي الحرمة الأولى. لا يكفي فقط أن نتمسك بقاعدة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، بل بالإضافة إلى قاعدة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، لا بالإضافة إلى ذلك لا بد وأن نتمسك بقاعدة حجية مثلثات الأمارات. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذه الأمارة دلت على ماذا؟ هذه الأمارة دلت على وجوب حكم شرعي، دلت على وجوب الدعاء عن رؤية الهلال مثلا، دلت الأمارة على وجوب الدعاء عن رؤية الهلال، فمدلوله المطابقي عبارة عن وجوب الدعاء عن رؤية الهلال، ومدلولها الالتزامي عبارة عن أن الإخبار بوجوب الدعاء عن رؤية الهلال صادق ليس كاذبا. هذا المدلول الالتزامي. لو كان إذا كانت هذه الأمارة مطابقة للواقع في مؤداها، إذا كان مؤدى الأمارة صادقا حقا وهو أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بل أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، هذا المؤدى لو كان ثابتا في حقيقتان لكان الإخبار بهذا المؤدى صادقا ليس كاذبا. الإمارة ما قالت لي بأنك إذا أخبرت بوجوب الدعاء كان صادقا، بهاللغة ما قال لي. الأمارة قالت لي بأنه يجب الدعاء عند رؤية الهلال، ومدلولها الالتزامي أنه إذا ما دام يجب الدعاء عند رؤية الهلال إذا فالإخبار عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال صادق وعليه. فعندما قامت الأمارة قام دليل على حجية هذه الأمارة، لا بد وأن نتمسك بقاعدة أنه متى ما قام الدليل على حجية الأمارة كفى ذلك لحجية دلالته الالتزامية أيضا. إذن فنحتاج لنفي هذه الحرمة، لنفي الحرمة الأولى نحتاج إلى قاعدتين. القاعدة الأولى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، باعتبار أنه قلنا بأن القاطع بالنسبة إلى نفي الحرمة الأولى قطع طريقي، والآن لم يحصل القاطع بل حصلت أمارة بدلا عن القاطع، هذا أولا. وثانيا لا بد من التمسك بقاعدة حجية مثبتات الأمارات، حجية المدلول الالتزامية للأمارات. إذا تمت هاتان القاعدتان كما هما تامتان كما سبق وأثبتنا كلتا هاتين القاعدتين، هم قاعدة مثبتات الأمارات قبلنا بها، وهم قاعدة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. بهاتين القاعدتين يتم نفي الحرمة الأولى. هذا بالنسبة إلى نفي الحرمة الأولى بالأمارة. وأما الحرمة الثانية فهل تنتفي بالأمارة أو لا تنتفي بالأمارة؟ يقول بأن الحرمة الثانية إنما تنتفي بأحد أمرين، إما بالإيمان بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وإما بالإيمان بأن الحرمة الثانية مقيدة ولا تشمل هذه الحالة. يعني أنه عندما تقوم أمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، سنتخلص من حرمة الكذب، لأن هذه الأمارة دلت بالدلالة الالتزامية على أن الإخبار بهذا ليس كذبا، فتخلصنا من الكذب. لكن كيف نتخلص من حرمة الإفتاء بغير علم، الحرمة الثانية، وهي حرمة الإفتاء بغير علم؟ هذه الأمارة لم تورث لنا العلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال واقعا، والمفروض أنه يريد أن يخبر بالحكم الواقعي. هل يجوز له أن يخبر بالحكم الواقعي، يفتي بالحكم الواقعي، يفتي بأن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بل واجب شرعا واقعا؟ كيف يتخلص من هذه الحرمة، من حرمة الإفتاء بغير علم، في حين أن هذه الأمارة لم ترد له العلم، وإنما دل دليل على حجية هذه الأمارة تعبدا، وهذا لا يؤدي إلى العلم بالحكم الواقعي، فلا زال هو غير عالم بالحكم الواقعي، وتشمله أدلة من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وما أشبه ذلك، تشمله هذه الأدلة. إذن فكيف يحق له أن يفتي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال في حين أنه لا يعلم بأن هذا هو حكم الله؟ يقول بأنه بدلا عن العلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال حصلت له أمارة، وقد قلنا بأن العلم بكل حكم شرعي قطع موضوعي، القاطع بكل حكم شرعي قطع موضوعي بالنسبة إلى نفي الحرمة الثانية، وهنا قامت أمارة بدلا عن العلم بدلا عن القاطع. إذن فهنا مورد من موارد قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. فإن آمنا بقاعدة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي صح الإخبار بذلك وانتفت الحرمة الثانية، انتفت الحرمة الثانية بقاعدة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. لكن لو لم نؤمن بهذه القاعدة، بقاعدة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، باعتبار أنه هذا المورد ليس من القسم الأول الذي كان القطع بوصفه منجزا ومعذرا، بل هو قطع بما هو كاشف تام، مثلا استفدنا من الدليل بما هو كاشف تام. من ناحية أخرى لا نقبل بالعناية الإضافية التي ادعاها المحقق النائيني في القسم الثاني من القطع الموضوعي. وما ناسين الدروس الماضية قلنا بأن القطع الموضوعي على قسمين، عندنا قطع موضوعي بما هو منجز ومعذرون، وعندنا قطع موضوعي بما هو كاشف تام. فالقطع الموضوعي بما هو منجز ومعذرون قبلنا قيام الأمارة مقامه، لكنه غالبا القطع الموضوعي ليس كذلك. نستفيد من أدلة من أفتى بغير علم، نستفيد بغير علم مثلا يعني العلم بما هو كاشف تام، فهذا يدخل في القسم الثاني وهو القطع الموضوعي بما هو كاشف تام. وعلى القسم الثاني قلنا يحتاج إلى عناية إضافية حتى تقوم الأمارة مقامه. والعناية الإضافية ادعى مرزا النائين وجودها وهو جعل الظن علما، ونحن لم نوافق على كفاية ذلك. سيد الشهيد ناقش ذلك، قال بأنه مجرد جعل الظن علما لا يكفي، ولأنه يحتاج إلى نظر، والنظر ما موجود، الحكومة تحتاج إلى نظر. وعليه فلا يصح قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. إذن فلو لم نؤمن بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي لا يجوز هذا الإخبار، لأن الحرمة الثانية لا تنتفي، الحرمة الثانية تبقى، نبقى نحن مشمولين لقاعدة أو لأدلة من أفتى بغير علم، لأن هذا الحكم لا نعلم به والأمارة لا تورث العلم. إذا فلا يحق لنا أن نخبر إلا عن الحكم الظاهري، أما أن نخبر عن الحكم الواقعي لا يجوز لنا ذلك إلا عن طريق آخر بأسلوب آخر ننفي هذه الحرمة، الحرمة الثانية، بأن نقول بأن حرمة الإفتاء بغير علم هذه الحرمة مقيدة بعدم قيام أمارة على هذا الحكم المشكوك. وإن كانت هذه الأدلة مطلقة، هذه الأدلة أدلة التي تقول من أفتى بغير علم، يعني من أفتى بغير علم بأي حكم شرعي سواء قامت أمارة عليه أو لم تقم أمارة عليه، ما دام أن هذا الحكم الشرعي لغير معلوم لنا يحرم الإفتاء به، هذه الأدلة مطلقة. فإن قلنا بأن إطلاقها قد قيد، إطلاق هذه الأدلة مقيدة، وتقييد لفظها ما عدنا، لأنه أدلة حجية الأمارة لا تكفي لتقييدها، لما قلنا من أنه أدلة حجية الأمارة إنما هي ناظرة للتنجيز والتعذير وغير ناظرة إلى أحكام القطع الموضوعي، فأدلة حجية الأمارة لا تكفي، وإلا لو كفات لقامت هذه الأمارة مقام القطع الموضوعي، يعني نفت هذه الحرمة بسبب قيامها مقام القطع الموضوعي. إذن فأدلة الحجية لا تكفي لأننا لم نؤمن بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وأدلة لفظية أخرى هم ما عدنا لتقييد هذه الإطلاقات، تبقى من قبيل التمسك بالإجماع أو السيرة، لو تم إجماع على جواز الإفتاء بغير علم فيما إذا قامت أمارة على ذاك الحكم الذي نريد أن نفتي به، لو تم الإجماع على ذلك أو تمت السيرة المتشرعية مثلا على ذلك أو السيرة العقلائية مع الإمضاء مثلا، إن وجدنا مقيدا من هذا القبيل، لو تم التقييد بأسلوب من هذا القبيل انتفت الحرمة، وإلا لو لم يتم كلا الوجهين، يعني لو لم يتم لا قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ولا تقييد هذه الإطلاقات بإجماع وسيرة ونحو ذلك، لو لم يتم كلا هذين الوجهين نبقى نلتزم بأن نفتي دائما بالأحكام الظاهرية. وغالبا هم العلماء عندما يفتون بالأحكام في الرسالات العملية يقصدون الإفتاء بالأحكام الظاهرية، فطريقة حل المشكلة في مقام الفتوى أن يقصد المجتهد في فتاواه يقصد الفتوى بالأحكام الظاهرية ولا يقصد الفتوى بالأحكام الواقعية، لأنه إذا قصد الفتوى بالأحكام الواقعية يعني واجهته مشكلة هذه الحرمة الثانية، وهذه الحرمة الثانية حلها بأحد أسلوبين وكلاهما صعب، يعني إما تنتفي هذه الحرمة الثانية بقاعدة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي وهذا صعب كما قلنا، وإما بالالتزام بأن حرمة الإفتاء بغير علم مقيدة بإجماع أو سيرة، وهذا هم أيضا صعب الالتزام به صعب. إذن فأفضل طريقة للحل للمجتهدين، وإن شاء الله أنتم كلكم من المجتهدين في المستقبل، أنكم إذا أردتم أن تفتون بحكم شرعي تقصدوا الإفتاء بالحكم الظاهري ولا تقصدون الإفتاء بالحكم الواقعي.
لاحظ العبارة.
إثبات الأمارة لجواز الإسناد. يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه لأنه كذب. لاحظوا، يريد أن يوضح لنا حرمتين. الحرمة الأولى أنه يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه، لما لم يصدر في الواقع، سواء علم به أو لم يعلم، ما لم يصدر في الواقع سواء علم به أو لم يعلم. يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه، إليه متعلق بالإسناد، إسناد هذا الشيء إلى الله. بلي الضمير يرجع إلى الشارع، لكن الجار والمجرور متعلق بإسناد، والجار والمجرور لازم يتعلق بشيء متعلق بإسناد. لأنه كذب. ليش يحرم؟ لأنه كذب، لأنه كذب، والكذب ما هو تعريفه؟ هو الإخبار عما لا يطابق الواقع، سواء علم به المخبر أو لم يعلم، هذا كذب، والكذب حرام. غاية الأمر أنه لو أخطأ في ذلك، تخيل أن هذا صادق فأخبر، هو ارتكب الحرمة معذورا، كمن يشرب الخمر بتخيل أنه ما، فهذا حرام لكنه هو معذور لا يعاقب عليه. هذه حرمة، الحرمة الأولى. ويحرم أيضا إسناد ما لا يعلم صدوره منه إليه، سواء كان صادقا أو كاذبا، سواء كان صادرا حقا أو غير صادر حقا. فهذه الحرمة الثانية موضوعها عدم العلم، ليس موضوعها عدم المطابقة للواقع، بل موضوعها عدم العلم، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، وإن كان صادرا في الواقع. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى، فهو قطع طريقي، بالنسبة إلى نفي الحرمة الأولى. من هذه الجهة هذا القطع قطع طريقي، يعني قطع بالنسبة إلى نفي الحرمة الأولى قطع طريقي. وموضوع، يعني هو هذا القطع موضوع لنفي الحرمة الثانية، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي، قطع موضوعي بالنسبة إلى نفي الحرمة الثانية. وعليه فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع. إذا كان الدليل، المحرز دليلا محرزا قطعا، يعني أورث لنا القطع بمؤداه، إذا أورث لنا القطع بمؤداه فهذا ينتفي كلتا الحرمتين، تنتفي كلتا الحرمتين. فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع، وهو طريق إلى أحد النفيين، يعني إلى نفي إحدى الحرمتين، وموضوع للآخر، يعني موضوعا لنفي الحرمة الأخرى. وإذا لم يكن الدليل قطعيا بل أمارة معتبرة شرعا، بدلا عن القطع حصلت أمارة، أمارة معتبرة شرعا، فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري إلى الشارع لأنه مقطوع به، نفس الحكم الظاهري قطعي، فالإخبار بهذا الحكم الظاهري جائز لأننا لنفس ما قلناه في الحكم الواقعي، كما قلنا في الحكم الواقعي أنه لو حصل القطع به لكان هذا القطع قطعا طريقيا لنفي الحرمة الأولى وقطعا موضوعيا لنفي الحرمة الثانية. في الحكم الظاهري أيضا نقول كذلك، أنه لو حصل له القطع في الحكم الظاهري لكان هذا القطع قطعا طريقيا لنفي الحرمة الأولى وقطعا موضوعيا لنفي الحرمة الثانية، فيجوز له الإخبار بهذا الحكم الظاهري، فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري إلى شارع لأنه مقطوع به. وأما إسناد المؤدى بما هو حكم واقعي مؤجل أمارة، بما هو حكم واقعي هل يحق لنا أن نخبر به وننسبه إلى الله أو لا؟ وأما إسناد المؤدى فالحر يعني مؤدى الأمارة الذي هو حكم واقعي مظنون، حكم واقعي مظنون ليس قطعيا، فهل يجوز لنا أن نخبر به نسنده إلى الله أو لا؟ يقول فالحرمة الأولى تنتفي بدليل حجية الأمارة، لأن القاطع بالنسبة إليها طريقي بالنسبة إلى نفيها، يقصد إليها يعني نفي الحرمة الأولى، يقصد القاطع بالنسبة إليها طريقي، ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. فالدليل الذي يدل على حجية هذه الأمارة يجعلها مقام القطع الطريقي. غاية الأمر أننا نحتاج إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة حجية مثبتات الأمارات، يشير إلى هذا المعنى. يقول غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك، يعني انتفاء الحرمة الأولى بدليل حجية الأمارة، انتفاء الحرمة الأولى كذلك كذلك تكرار لقوله بدليل حجية الأمارة، مقال تنتفي بدليل حجية الأمارة، العبارة هكذا كانت، وأما إسناد المعدة فالحرمة الأولى تنتفي بدليل حجية الأمارة. هنا عندما يقول غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك، يعني انتفاء الحرمة الأولى بدليل حجية الأمارة، تكرار لقوله بدليل حجية الأمارة، غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الأمارات، مرتبط بهذه القاعدة، قاعدة حجية مثبتات الأمارات. لماذا؟ لأن موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب، يعني الإخبار بما لا يطابق الواقع، وهو مخالفة الخبر. الكذب ما معنى؟ هو مخالفة الخبر للواقع، وانتفاء هذه المخالفة يعني كون هذا الخبر صادقا غير مخالف للواقع، انتفاء مخالفة هذا الخبر للواقع مدلول التزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم. هذه الأمارة التي دلت مثلا على وجوب الدعاء عن رؤية الهلال، مدلولها المطابق هو وجوب الدعاء عن رؤية الهلال، ومدلولها الالتزامي أن الإخبار به لا يخالف الواقع، أن الإخبار به صادق، هذا مدلول التزامي لهذه الأمارة. وانتفاء هذه المخالفة مدلولا التزاميا للأمارة الدالة على ثبوت الحكم، لأن كل ما يدل على شيء مطابقة يدل التزاما على أن الإخبار عنه ليس كاذبا، فهذا الذي دل بدلالة المطابقة على وجوب الدعاء يدل بدلالة الالتزامية عن أن الإخبار بهذا الوجوب ليس كاذبا، فهذا في الحقيقة تمسك بالدلالة الالتزامية للأمارة. وأما الحرمة الثانية، إذن فالحرمة الأولى تنتفي بهذه الأمارة، وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا، لأن موضوع الحرمة الثانية هو عدم العلم، والمفروض أن هذه الأمارة لم تورث لنا العلم، فإذا موضوع الحرمة الثانية ثابت. وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا، فانتفاء هذه الحرمة الثانية يتوقف على أحد أمرين، بأحد أسلوبين نستطيع أن ننفي هذه الحرمة الثانية، يتوقف إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي من دليل حجيتها كما ادعاه المرثى النائين، ونحن لم نوافق على ذلك، إما هكذا، إما يتوقف على هذا، أو على إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الإسناد بغير علم، الإسناد بلا علم. خب ما هو هذا المخصص؟ مخصص لفظي ما عدنا، وإنما من إجماع أو سيرة أو نحو ذلك، بلي فنفي الحرمة الثانية إذن يتوقف على أحد هذين الأمرين، إما الإيمان بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، أو الإيمان بالمخصص.
إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوع من دليل حجيتها، أو على إثبات مخصصا لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم من إجماع أو سيرة يخرج هذا المخصص يخرج موارد قيام الحجة الشرعية، فيدل هذا المخصص على أن هذه الحرمة لا تشمل الإخبار بما قامت عليه حجة شرعية، وإن لم يكن معلوما. وبهذا ننتهي من بحث قيام من بحث إثبات الأمارة لجواز الإسناد. إبطال طريقية الدليل، توضيح إجمالي عن هذه الفكرة هو أنه هناك نقطة أخرى، إذا كان القاطع قطعا طريقيا أو كان حجة لم يكن قاطع وإنما كانت حجية، يعني سواء القطع الطريقي أو الأمارة التي تقوم مقام القطع الطريقي، سواء كان الدليل مورثا للقاطع أو لم يكن مورثا للقاطع بل كان أمارة حجة شرعا، بإمكان الشارع تبارك وتعالى أن يحول هذه الطريقية إلى الموضوعية، بحيث أن طريقية هذا الدليل سواء كان قطعيا أو غير قطعي طريقيته تبطل. كيف يمكن إبطال طريقية هذا الدليل حتى وإن كان قطعيا، وبالأولى إذا لم يكن قطعيا كيف يمكن إبطال طريقيته من قبل الشارع؟ وذلك بأن يقيد هذا الحكم الذي هو مدلول هذا الدليل، يقيد الحكم الذي هو مدلول هذا الدليل يقيده بالعلم بجعل هذا الحكم، فيصبح من أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، وهذا ما سبق بحثه في الأدلة العقلية من الحلقة الماضية، ولعله يأتي أيضا في الأدلة العقلية من هذا الكتاب أيضا من هذه الحلقة الثالثة أيضا، حيث قلنا أنه بالإمكان للشارع أن يجعل العلم بالجعل في موضوع المجعول، وما يستلزم الدور أو يستلزم خروج العلم عن دوره الكاشف المحض يستلزم هذه المحاذير، إنما هو أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول. العلم بالمجعول لو أخذ في موضوع المجعول هو الذي يؤدي إلى هذه المحاذير، محذور الدور أو المحذور الآخر. وأما إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فستنتفي تلك المحاذير تنتفي. وعليه فلو أننا قطعنا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لو قطعنا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال عندئذ بإمكان الشارع أن يقول بأن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مقيد بنوع من القطع، لا بهذا القطع الذي حصل لك بل مقيد بنوع آخر من القطع. هذا القطع الذي حصل لنا قد يكون حصل لنا بدليل عقلي بقرينة وما شاكل، لو حصل لنا قطع لا بسبب الدليل الشرعي، لو حصل لنا القطع بفتوى بعض العلماء مثلا لم نجد دليلا على ذلك، بإمكان الشارع أن يقول لنا بأن هذا الحكم الذي قطعت به لا يكفي قطعك هذا لإثبات هذا الحكم، بل هذا الحكم مقيد بنوع آخر من القطع وهو القطع الحاصل عن طريق الأدلة الشرعية. فلو قيد هذا الحكم بهذا النحو من القيد، قال لنا بأنه متى ما حصل لكم القاطع
بجعل هذا الحكم أي قطع نوعا خاص من القطع، وهو القطع الحاصل بدليل شرعي لا بدليل عقلي. مثلا متى ما حصل لكم القطع بذلك عن هذا الطريق صار هذا الحكم فعليا، فقيدت فعلية هذا الحكم بنوع خاص من القطع. لو قيدوه في هذا النحو، هذا القطع الذي حصل له لا عن ذلك الطريق بعد ما يفيده، يفقد طريقيته هذا القاط، يفقد طريقيته، لأنه يحصل له القاط بحكم هذا الحكم قيده مفقود، موضوعه مفقود، يعني أحد قيود موضوعه مفقود، لأنه مقيد بنوع آخر من القاط، وهو لم يحصل له ذاك النوع الآخر. فكأنه حصل له العلم بوجوب الحاج على الإنسان المستطيع وهو غير مستطيع، يعني لا يعني لم يحصل له العلم بحكم فعليا، وإنما حصل له العلم بحكم موضوعه منتفي، قيده منتفي. هنا حصل له العلم بوجوب الدعاء على رؤية الهلال على من على من على مقيدا بمن يحصل له القاطع من نوع آخر، وهو لم يحصل له القاطع من نوع آخر. لاحظوا، فهذا الحكم الذي قطع به حكم غير فعلي، فلا يتنجز. إذن فتبطل طريقية هذا القاط، طريقية هذا القاط تبطل بهذا الأسلوب، وهذا الشيء ممكن. بل الأخباريين الذين قالوا بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي قد يفسر بهذا التفسير. تكميل البحث وتطبيقه غدا إن شاء الله، مو غدا، يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله. سبت هم تعطيل يوم الوفاة، يوم الأحد إن شاء الله. الذي أحد ليش تعطيل؟ لا، الوفاة إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.